بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله قد حكى فيما مضى من الآيات أن المشركين أعداء الله قد أمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد غير الله، وزيف ربنا جل جلاله قولهم هذا وأقام الدلائل على بطلانه بأن المعبود بحق جل جلاله وخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، هذا هو المعبود بحق. فجاءت هذه الآيات مبينة أدلة قدرته وما يصنع بخلقه في ذلك اليوم العظيم، مشنعة على هؤلاء الكفار بأنهم ما قدروا الله حق قدره حين أشركوا معه تلك الآلهة الباطلة التي لا تستحق أن تكون معبودة مع الله عز وجل. معاني المفردات: يقول سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق تعظيمه بأن أثبتوا له ما يليق بجلاله، ونفوا عنه ما لا يليق به سبحانه وتعالى، من قولهم ذو قدر أي ذو مكانة وذو عظمة. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته أي في قبضته يوم القيامة، يوم القيام، والهاء للمبالغة، وسمي كذلك لأن الناس يقومون من قبورهم، ولأنهم يقومون على أقدامهم، ولأنه يقام فيه القسط. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. مطويات، الطي هو ضد النشر، وأصله إدراج شيء في شيء. وقد يطلق الطي في لغة العرب بمعنى الذهاب والفناء، كما في قول القائل: هذا أمر قد طوي عنا وجاء غيره. طوي أي ذهب وفني. والسماوات مطويات بيمينه، واليمين في لغة العرب يطلق مرادا به ما هو ضد الشمال، ويطلق به مرادا به الملك والقدرة والقوة، كما في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وفي قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وكما في قوله في قول القائل: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، وكما في قول القائل: ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني، أي بقوة وقدرة. فالله جل جلاله قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى وصف لله عز وجل بكل كمال، وتنزيه له عن كل نقص عما يشركون. ونفخ في الصور، الفعل مبني للمفعول، والنافخ هو إسرافيل بإجماع أهل العلم. ونفخ في الصور، الصور هو القرن، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرن ينفخ فيه الملك. وأما قراءة الحسن البصري الصور، ونفخ في الصور أي في الأجساد، فهذه قراءة شاذة، وقد فسرها الحسن بأن الصور جمع صورة، كالبسر جمع بسرة، والصوف جمع صوفة. ولكن رد على هذا بأن هذه ليست جمعا، وإنما هي من أسماء الجموع. ثم إن هذه القراءة لا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي معدودة في القراءات الشاذة. ثم إن النفخ هاهنا قد ذكر مرتين، فلو كان المراد النفخ في الأجساد لما احتيج أن يذكر مرتين. ولذلك الصور هاهنا تفسيره بأنه القرن الذي ينفخ فيه الملك. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق أي مات وهلك، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنى ربنا جل جلاله صنفا من خلقه بأن هذا الصعق لا يغشاهم. فهل المراد بذلك الملائكة، أو المراد بذلك خصوص نفر من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، أو المراد بذلك من في الجنة من الولدان والحور العين وخزنة الجنة، وكذلك خزنة النار ما فيها من الحيات والعقارب، أو المراد بذلك النبيون والشهداء، أو التوقف في ذلك، سيأتي معنا الكلام إن شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، أي نفخة ثانية، وهي نفخة البعث. كانت الأولى هي نفخة الصعق، وهذه نفخة البعث. فإذا هم قيام، فإذا هم أي المخلوقات، قيام أي قيام من تلك الصعقة، ينظرون. وأشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها، ووضع الكتاب. الكتاب قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو الكتاب الذي أحصيت فيه الأعمال. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. قرأها نافع وحده بالهمز، بالنبيين، في روايتي قالون وورش، اشتقاقا من النبأ الذي هو الخبر العظيم. وأما على قراءة الجمهور وجيء بالنبيين اشتقاقا من النبوة، وهي المرتفع من الأرض، لأن الأنبياء منزلتهم سامية ومكانتهم عالية. وقيل بأن النبي والنبي لغتان بمعنى واحد، كالنسي والنسيء. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قضي بينهم بالحق أي بالعدل، وهم لا يظلمون، لا ظلم اليوم. ووفيت كل نفس ما عملت. وفيت أي أعطيت حقها كاملا غير منقص. وهو أي الله جل جلاله أعلم بما يفعلون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله قال: وما قدر الله حق قدره، أي أن هؤلاء المشركين قاتلهم الله ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوا قدره جل جلاله، ولا وصفوه بالذي ينبغي له من أوصاف الكمال والجلال والكمال، ولا نزهوه عما لا يليق به من صفات النقص والخلل، مثل ما قال ربنا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقد قال ذلك في إخوانهم اليهود. فهؤلاء المشركون ما قدروا الله حق قدره. ثم بين ربنا جل جلاله مظهرا من مظاهر قدرته، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض مقصود بها جنس الأرض، وهي الأراضون السبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فالله جل جلاله يقبض تلك الأراضين وكذلك السماوات. والأرض جميعا قبضته، أي في قبضته سبحانه، والسماوات مطويات بيمينه. ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل يقبض الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار يهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال ذلك الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهذه آيات الصفات إخوتي وأخواتي، قد مر معنا الكلام مرارا في أن سلامة الدين وبراءته تقتضي إثباتها على ما يليق بجلال ربنا جل جلاله وكماله، من دون طول توقف عندها ولا إكثار للكلام حولها، وإنما نؤمن بها على مراد ربنا جل جلاله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نشبه الله جل جلاله بخلقه. ونقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ننزه الله عز وجل عن الشريك والمثيل والشبيه والند والنظير، فهو سبحانه لم يكن له كفوا أحد، ولا نعلم له سميا، وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور. النفخ في الصور إخوتي وأخواتي قد ذكر في القرآن في مواضع، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال جل من قائل في سورة الكهف: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وفي سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي سورة قاف: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وفي سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وفي سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه ورمى ببصره ينتظر متى يؤمر متى يؤمر. وأعلمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا النفخ يكون في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة فرقا من الساعة إلا الجن والإنس. وثبت عليه الصلاة والسلام أن هذا النفخ يكون فجأة. ورجل من مزينة يلوط حوض إبله فيصغي ليتا ويرفع ليتا فيكون أول من يصعق. ونفخ في الصور، هل هذا النفخ يكون مرتين أو ثلاثة؟ بعض أهل العلم قالوا النفخات ثلاثة، وهي نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث، استدلالا بهذه الآيات، بهذه الآية التي فيها نفختان: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهاتان نفختان. قال: ونفخة الفزع في سورة النمل، قال جل من قائل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لكن جمهور العلماء على أنهما نفختان، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق نفسها. واستدلالا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين النفختين 40. قيل: يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. بمعنى أنه ما سمع تمييزا وتفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النفخة صوتها شديد وشأنها عظيم، فتصعق منها الخلائق كلها. ونفخ في الصور فصعق أي هلك ومات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الاستثناء يرجع لمن؟ الاستثناء ها هنا يعود على من؟ هل الاستثناء يعود على الملائكة كما قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى بناء على قوله بأن الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يعتريهم ذلك الصعق، أرواح لا أرواح فيها؟ وطبعا هذا قول غير مسلم، فإن الملائكة عبيد مربوبون مقهورون، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يصعقون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، مثل الغشي. فإذا ثبت بأن الملائكة عليهم السلام يصيبهم الغشي، فما المانع أن يصيبهم الموت؟ والله جل جلاله قال: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا قول. القول الثاني، وقد قال به مقاتل، بأنهم جماعة من الملائكة مخصوصة، وسمى منهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبعض أهل العلم أضاف إليهم حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قد ذكروا في ذلك أحاديث رووها، لكن أهل العلم بالحديث لا يثبتونها، لا يثبتون مثل هذه الأحاديث. القول الثالث قال به الإمام أحمد رحمه الله بأن الاستثناء هاهنا راجع إلى من في الجنة من الحور العين والولدان. وأضاف إسحاق ابن شاقلة من الحنابلة وكذلك مجاهد أضافوا خزنة الجنة وخزنة النار وما في النار من حيات وعقارب، لأن نقول ما في الجنة من الحور العين والولدان لأن الجنة لا موت فيها، ومن في النار من الخزنة والحيات والعقارب لأن النار كذلك لا موت فيها. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم القول الرابع بأن الاستثناء راجع إلى النبيين والشهداء، إلى النبيين والشهداء. وسبب ذلك أن الشهداء رحمة الله عليهم لما فارقت أرواحهم أجسادهم في هذه الدنيا جعل الله تلك الأرواح في أعلى عليين، وأخبرنا جل جلاله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا شك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعلى قدرا من الشهداء، وقد جاءت في ذلك أخبار صحاح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فأمهم في بيت المقدس، وأنه عليه الصلاة والسلام مر بموسى وهو قائم في قبره يصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وثبت أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، وروي أنه تعرض عليه أعمال أمته فما وجد من خير حمد الله عليه وما وجد من سوء استغفر الله لهم. ومجموع هذه الأخبار يدل على أن موت الأنبياء عليهم السلام إنما حقيقته غيابهم عنا، لكنهم أحياء حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. فإذا فسر الغشي هاهنا، إذا فسر الصعق هاهنا بالموت فهو منفي عن هؤلاء، لكن يمكن تفسيره بالغشي، بالغشي كما في قول ربنا جل جلاله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نحن نعلم يقينا بأنه ما مات في تلك اللحظة، لأن الله قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح، بأن رجلا من المسلمين استب مع رجل من اليهود، حصل بينهما شجار وعراك وسباب، فقال المسلم لا والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم اليهودي، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما دار بينه وبين المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفاق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام متوقف، هل موسى عليه السلام صعق ثم أفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه ما صعق أصلا بل اكتفي بالذي أصابه في الدنيا. الحمد لله، بل اكتفي بالذي أصابه في الدنيا من صعقة الطور. يقول الله عز وجل، وأيضا بعض أهل العلم يقول بأن التوقف في هذا أولى، وقد ذهب إلى هذا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم، وهو شيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن فرح صاحب الجامع لأحكام القرآن. يعني عندنا القرطبي المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، وعندنا القرطبي المحدث الذي كتب المفهم في المفهم في شرح صحيح مسلم. فالتوقف هاهنا أولى، لأن الله جل جلاله استثنى ولم يعين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، أي نفخ في الصور نفخة أخرى، وهي نفخة البعث. كانت النفخة الأولى هي نفخة الصعق، ثم كانت النفخة الثانية نفخة البعث، وما بينهما 40، فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها جل جلاله. ثبت في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وثبت من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي لفظ قال: رأيت نورا، رأيت نورا. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال جل من قائل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأشرقت الأرض بنور ربها، وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين والشهداء، أي من أجل الشهادة على أممهم، كما قال ربنا جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال جل من قائل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله جل جلاله يقول لنوح يوم القيامة: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول قومه: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وهذا هو تأويل قول ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الله أكبر. الله جل جلاله قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال جل من قائل: لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، في ذلك اليوم لا ظلم. وقضي بينهم بالحق، أي بالعدل. وهذا العدل يظهر في نصب في نصب الموازين، وفي نشر الدواوين، وفي إعطاء كل إنسان كتابه، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وبين ربنا جل جلاله أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه وبعضهم يؤتاه بشماله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه وقال جل من قائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي يعرض على الله جل جلاله عرضا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فالله جل جلاله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى لا يضيع عنده شيء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فهو جل جلاله مطلع على النيات والضمائر يعلم ما تكنه القلوب وما تخفيه الصدور ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون إخوتي أخواتي هذه الآيات قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله وما قدر الله حق قدره نستفيد أن المشركين كانوا سيئ الأدب مع الله عز وجل مجترئين عليه ويتفرع على ذلك وجوب تعظيم الرب جل جلاله والقيام بحقه وفي قول ربنا جل جلاله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه وأنه في ذلك اليوم تتبدل أحوال العالم ونثبت اليمين لله جل جلاله على ما يليق بجلاله وكلتا يديه يمين وفي الآية تنبيه على عظمته سبحانه وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته وفيها دلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه جل جلاله سبحانه وتعالى عما يشركون وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عما يصفه به أهل الشرك والضلال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يستفاد منه ثبوت النفخ في الصور يوم القيامة وأن الخلق جميعا يصعقون وأن هذا النفخ يكون مرتين وأن النفخة الأولى هي نفخة الصعق والنفخة الثانية هي نفخة البعث وأشرقت الأرض بنور ربها نور الله عز وجل تشرق له السماوات والأرض نثبت هذه الصفة لربنا جل جلاله كما قال عن نفسه الله نور السماوات والأرض ونستفيد كذلك أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها حين يتجلى سبحانه ويجيء للفصل بينهم كما قال ربنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وفي ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره سبحانه وتعالى ويتمكن الصالحون أيضا من رؤيته وإلا فنوره سبحانه عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه كما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه وذكرت ذلك أثناء التفسير ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا علم فيها لأحد يقول سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب يوم القيامة تنشر الدواوين ويؤتى كل امرئ كتابه ويشهد النبيون والشهداء على الناس وقضي بينهم بالحق يوم القيامة هو يوم القضاء بالحق وهم لا يظلمون انتفاء الظلم والمقصود بانتفاء الظلم إثبات كمال العدل الذي ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه ووفيت كل نفس ما عملت الأعمال محصاة عند الله ليوفى كل امرئ جزاءه وأن الله سبحانه موصوف بالعدل المطلق لأنه سبحانه قال ووفيت كل نفس ما عملت أي من غير زيادة ولا نقص وأكد ذلك بقوله وهو أعلم بما يفعلون فإذا كان أعلم بما يفعلون وهو حكم عدل سبحانه وتعالى علم أنه لن ينقص الإنسان من أجره شيئا ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان الحذر من العمل بما لا يرضي الله تعالى لأن الله يعلم ذلك والإنسان الحي القلب لا شك أنه سيخجل إذا علم أن الله تعالى يعلم عمله فعمل ما لا يرضيه أيضا يستفاد من الآيات بأن علم الله قد أحاط بكل شيء فلا يخفى عليه شيء ولا يند عنه شيء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين